أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان إلى هذا اللقاء الذي يتجدد بالخير بإذن الله تعالى، ونعيش معا مع التوحيد. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد كثيرا أن نكون معا في هذا اللقاء، ويعني أصبحت الآن أنتظر هذا اللقاء حتى نتعلم كيف يكون التوحيد الصافي بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خير،
بارك الله فيكم. واليوم مع أمر استشكل على كثيرين، وحاول الشيعة على وجه التحديد وربما الكثيرين من وربما الكثيرون من الصوفية أيضا أن يدخلوا من هذا الباب، من باب التوسل، وحاولوا أيضا أن يوجدوا لأنفسهم أدلة يظنونها شرعية أو يلوون أعناقها حتى يظن البعض أنها شرعية كي يجوزوا هذا التوسل. وبالطبع هناك توسل مشروع سنتعرف عليه بإذن الله تعالى، لكن دعنا بداية نتعرف على معنى التوسل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم، اللهم آمين. بداية أستاذ أسامة، يعني أنا الأسعد بوجودي مع حضرتك في هذا البرنامج، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح على ألسنتنا بالخير، وأن يجعلنا والمستمعين الكرام ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحقيقة إحنا لما بنتكلم في هذا الموضوع النهاردة، موضوع التوسل، هو موضوع له أهمية كبيرة جدا، وهو موضوع من موضوعات التوحيد. في البداية حضرتك أشرت إلى الشيعة وإلى الصوفية الذين يجدون مدخلا من خلال هذا الباب لإمرار بعض البدع والخرافات. أنا عايز في البداية أوجه يعني خطابا لكل من يسمعنا من المسلمين، بقول لكل واحد بيسمعني، لكل رجل ولكل امرأة بيسمعوني الآن، أقول له إحنا الخلاف بيننا وبينكم، بيننا وبين أهل البدع، بين الصوفية وبين الشيعة وبين من نحى منحاهم ممن أرادوا أن يبتدعوا أمورا في باب التوسل، الخلاف بيننا وبينهم ليس خلافا بين مذهبين. يعني احنا مثلا مش بنقول لهم سيبوا ابو حنيفة وتعالوا اصل احنا شافعية، او سيبوا الشافعي وتعالوا اصل احنا حنابلة، ابدا. ده احنا بنقول له اترك هؤلاء الذين اتخذتهم اولياء تتقرب اليهم بالقربات وتتوسل اليهم بانواع التوسل، او تتخذهم هم وسيلة الى الله عز وجل. انا اقول لك اترك هؤلاء وقل يا الله. يعني أنا لا أقول لك لا تقل يا بدوي وقل يا دسوقي، ممكن ساعتها أن نختلف. يعني أنا لو قلت لك أترك هذا واتبع هذا في هذا الوقت من الممكن أن نختلف، ولكن نحن لا ندعو الناس إلى شيء إلا إلى إقامة التوحيد. اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، هذه الكلمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم متمما لما جاء به إخوانه من الأنبياء والرسل عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال ربنا جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه كانت رسالة جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم أول الأنبياء ونوح أول الرسل عليهما الصلاة والسلام إلى خاتم الأنبياء والرسل محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعلم الناس هذه الأصول العقائدية، يعلم الناس التوحيد، يعلم الناس أن يلجأوا في كل أمر صغير أو كبير إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. باب التوسل يعني موضوع في غاية الأهمية والخطورة، لأنه يشمل الدين كله. كل الدين هو داخل في باب التوسل. إزاي؟ إحنا لما نيجي نقول إيه هو التوسل أصلا، إيه هو تعريف التوسل، يعني إيه توسل؟ كلمة التوسل العلماء مثلا عندنا ابن الأثير بيقول الوسيلة هي القربة والواسطة وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به وجمعها وسائل، كما قال ابن الأثير في كتاب النهاية. وعندنا كلام كثير لعلماء اللغة الذين يعرفون يعني ايه توسل بمنتهى البساطة عشان ما نخشش في جوانب تكون فيها صعوبة. كلمة الوسيلة معناها ايه؟ احنا بنستخدم هذه الكلمة في حياتنا بمعنى واضح، نقول ايه؟ انا بدور على وسيلة توصلني للشيء الفلاني،
طريقة.
نعم، انا بدور على وسيلة. والله حتى بيسموها وسائل المواصلات، وسيلة توصلني الى الهدف. انا عندي هدف وغاية اريد ان اصل الى هذا الهدف، فبتخذ لكي اصل الى هذا الهدف وسيلة، بتخذ كي اصل الى هذا الهدف وسيلة ما، هذه الوسيلة تقربني من هذا الهدف او من هذه الغاية او من هذا المقصود. هو ده معنى الوسيلة، هو ده معنى الوسيلة. يعني ايه الوسيلة؟ يعني الذي يقربني من الغاية او الهدف الذي اريده. ولذلك الوسيلة بالسين والوصيلة بالصاد، الفرق بينهم ايه؟ الوصيلة هو الهدف الذي تصل اليه. انا اقول ماذا مثلا؟ انا وصلت الى الاسكندرية، يعني ايه؟ انتهيت الى هدفي، انا خلاص دلوقتي بقيت هناك. انما لما اقول انا عايز وسيلة توصلني للاسكندرية،
الاداة التي اصل بها،
اذا فانا ما وصلتش، ده انا بدور على حاجة توديني هناك.
نعم.
طيب اذا احنا بندور على وسيلة، وسيلة الايه بقى؟ هو الوسيلة اللي احنا بندور عليها ايه هي؟ وايه الهدف اللي احنا عايزين نوصله؟
نعم.
الهدف اللي احنا عايزين نوصله هو مرضاة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا من أجل أمر واحد، وهو أن نصل إلى مرضاته تبارك وتعالى، إن إحنا نرضي ربنا. قال ربنا جل جلاله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإحنا موجودين في الدنيا ديت بنعمل إيه فيها؟ يعني وجودنا في الحياة ديت إحنا بنعمل فيها إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس في هذه الدنيا، قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. نبتليه بإيه؟ نبتليه بالإيمان والتوحيد.
نعم.
يعني كل الناس اللي ربنا خلقها جل جلاله خلقها ليبتليها، يبتليها بإيه؟ يبتليها بالإيمان والتوحيد. كل الناس في هذا الابتلاء والامتحان، مين هيؤمن ومين هيكفر.
نعم.
إذن فكل الناس في هذه الدنيا واقعة أو خلقت في هذه الدنيا من أجل أن تحقق هذا الأصل، مين هيؤمن ومين هيكفر. إحنا بنقول أننا آمنا بالله عز وجل، فعايزين نوصل لمرضاة ربنا، عايزين نرضي ربنا سبحانه وتعالى، فبندور على الوسائل. الوسائل هي الكلمة واضحة، الوسائل التي توصلنا إلى هذه الغاية. إذن فإحنا عندنا وسيلة، عندنا وسيلة توصلنا إلى الغاية والهدف، عندنا الهدف والغاية اللي هو مرضاة الله عز وجل، إن إحنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى. لذلك نحن في وصولنا إلى الله عز وجل لابد لنا من وسائل، وصولنا إلى مرضاة الله عز وجل لابد لنا من وسائل. طول ما احنا عايشين عاملين بقى بنتخذ الوسائل دي اللي تقربنا من ربنا. لذلك انت هتشوف علماء اللغة لما بيعرفوا الوسيلة بيقولوا ايه؟ ابن الأثير يقول هي القربة، يعني هي التي تقرب، والواسطة يعني الذي تتخذها لتصل إلى الهدف الذي تريده، وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به إليه.
نعم.
هذا هو تعريفها. وقال الفيروز أبادي في القاموس وسل إلى الله توسيلا عمل عملا تقرب به إليه. عمل عملا
تقرب به إلى الله،
إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن احنا عندنا الغاية. إيه هي الغاية؟ إن احنا نوصل لربنا سبحانه وتعالى، نوصل إلى مرضاة الله. تمام. طب الوسيلة دي اللي احنا عايزين نوصل لها اللي هي الغاية والهدف، يعني هنوصل لها إزاي؟ بوسيلة. إيه الوسيلة دي بقى؟ ما يتقرب به إلى الله عز وجل مما أمر به أو حث عليه أو رغب فيه.
نعم.
هتجد هذا الكلام يعني متضافر بين علماء اللغة. مثلا الراغب الأصفهاني في المفردات يقول الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة، الوسيلة التوصل إلى الشيء، إن أنا أتخذ الوسائل التي توصلني إلى شيء. يبقى معنى التوسل إيه هو بقى؟ معنى التوسل، التوسل ان انا بدور على حاجة تقربني من ربنا سبحانه وتعالى حتى اصل الى مرضاة الله عز وجل، من الايمان والتوحيد والعبادات المشروعة وطلب العلم وبذل الاحسان والمعروف الى الناس. كل ده داخل في الوسائل التي بسطها الله عز وجل لعباده لكي يصلوا إلى مرضاته سبحانه وبحمده عز وجل. يعني من مما يجدر النظر إليه في هذا الأمر إيه؟ أن الوصول إلى الله تبارك وتعالى مفيش إنسان على وجه الأرض يستطيع أن يقول أنا وصلت إلى الله. كل الناس طالما أنهم في هذه الحياة فهم يتبعون الوسائل.
بس في ناس تجرأت، يعني حضرتك تقول لا يستطيع إنسان أن يتجرأ أن يقول إنه قد وصل إلى الله.
نعم،
لكن والله في ناس قال لك الواصل ده رجل واصل.
نعم نعم، قالوا هذا
يعني حتى أصبح هو هو.
نعم نعم، ويقول لك فلان ده وصل وأنا خلاص وصلت. وأنا يعني رأيت في حياتي أحد الناس ممن يعني يندرجون تحت مسمى الصوفية،
متداروش.
هذا الرجل كان لا يصلي، كان تاركا للصلاة.
نعم،
يصليش. فكان حينما يقال له طب يا عم الأذان بيأذن، أنت ليه ما تنزلش تصلي مع الناس؟
بصلي في مكة.
يقول لك خلاص أنا وصلت.
نعم،
وهو مقتنع بكده، وكان يحتج على الناس بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
ربنا يوعده باليقين.
الله سبحانه. اليقين هنا هو الموت. نعم. وإلا فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم، من قطع عن العبادة لحظة حتى توفاه الله.
نعم، لأن هذا الأمر كان صادرا له.
نعم نعم، وكان عليه الصلاة والسلام أكثر الخلق اجتهادا في عبادة الله. نعم، عز وجل. كان أكثر الخلق اجتهادا، كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وكان يفعل ما هو معلوم عند المسلمين من الاجتهاد العظيم في هذا. ما فيش واحد على وجه الأرض يقول لك أنا وصلت ربنا، إنما يقول إيه؟ يقول والله أنا بتوسل إلى الله. بتوسل إليه إيه؟ يعني بتخذ بالقربات التي تقربني من مرضاتي.
وأتوسل إلى الله بماذا؟ هذا هو السؤال الذي سنأتي.
أتوسل إلى الله بالإيمان والتوحيد، أتوسل إلى الله بالعبادات، أتوسل إلى الله عز وجل بطلب العلم، أتوسل إلى الله عز وجل ببذل الإحسان والمعروف إلى الناس. هذا كل مما يتقرب به إلى الله، فهي كلها وسائل تقربني إلى الله عز وجل. وقلنا حط في دماغك كلمة وسيلة مواصلات.
نعم،
يبقى العبادات دي وسيلة توصلنا إلى الله تبارك وتعالى.
وأنك تذكرني بهذا الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار.
نعم نعم، هذا الحديث هيأتي يعني بتفصيله. نعم،
بإذن الله تعالى.
ولكن احنا عايزين بس نركز على المعنى. المعنى كلمة توسل، يعني ايه توسل؟ هذا المعنى الأول. كلمة التوسل لها معنى آخر، وهو الدرجة والمكانة والقربة عند الملك أو العظيم.
نعم،
الدرجة والمكانة والقربة عند الملك أو العظيم. وهذا في دليل يدل عليه من الشرع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة.
نعم، فإنها وبين.
بين إيه هي الوسيلة يا رسول الله؟ فإنها درجة في الجنة.
نعم،
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو.
يعني ما وصلش، ما قالش أنا وصلت.
لا أبدا، ده هو بيطلب من أمته إن هم يدعوا له.
نعم، عليه الصلاة والسلام
بيطلب من أمته إن هم يدعوا. ليه؟ لأن يعني هذه المنزلة
صلى الله وسلم عليه علمنا معنى التواضع
صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، سير المتواضعين.
وهو من غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر له.
نعم،
ما غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
نعم، هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم، وإمام الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب من أمته إن هم يدعوا له عشان يصل إلى فهذه أخص المنازل. الوسيلة هذه أخص المنازل في القرب من الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده.
نعم،
فيبقى ده معنى الوسيلة. إذن إيه هي الوسائل؟ إيه هو التوسل؟ التوسل هو ابتغاء القربات التي تقرب من الله تبارك وتعالى، ابتغاء الوصول إلى مرضاته.
نعم.
طب كلمة الوسيلة جاءت في القرآن العظيم في موضعين اثنين. جاءت في سورة المائدة في قوله تبارك تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين، طبعا الآية دي إخواننا بقى من الصوفية
بيحتجوا به،
هي عندهم يعني معتمد في هذا الباب. لما تيجي تكلم حد من إخواننا من الصوفية،
ربنا أمرنا أن احنا نبتغي إليه الوسيلة،
هم فاهمين الوسيلة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى إنك تتخذ بينك وبين الله واسطة من الأولياء.
نعم،
يقول لك هو انت تقدر توصل لربنا كده؟ انت ايه؟ انت فاكر نفسك ايه؟ ده انت حاجة ضعيفة خالص. ده انت علشان تصل لله لازم وسيلة، لازم يكون بينك وبين الله مدد.
مدد
مين بقى اللي يديك الوسيلة؟ لابد ان انت تتعلق برقبة احد من هؤلاء الاولياء الصالحين حتى يوصلك. نقول هذا الكلام خطأ تماما. الآية دي مهاش اي علاقة بالكلام اللي بيتقال ده خالص. امال الآية معناها ايه؟ هقول للي بيسمعني، هقول له افتح تفسير ابن جرير الطبري. هو احنا دايما بنحب يعني نعزز كلامنا او نوثق كلامنا بعزو هذا الكلام الى ائمة العلماء عشان ما حدش يقول اصل احنا بنقول الكلام ده.
نعم.
هتلاقي كتير من الناس يقول لك انتوا جايبين لنا الدين ده منين؟ احنا اول مرة نسمع الكلام ده، انتوا بتخترعوا لنا دين جديد. فعشان كده كل حاجة بنقولها بنقول ان هو ده كلام اهل العلم، وبنقل كلام العلماء الذين قالوا هذا الكلام. ابن جرير الطبري ده امام المفسرين.
نعم.
امام المفسرين رحمة الله عليه ورحمه، قال في تفسير الآية: يا ايها الذين امنوا، اي يا ايها الذين صدقوا الله ورسوله فيما اخبرهم ووعد من الثواب واوعد من العقاب.
نعم.
اتقوا الله، يقول اجيبوا الله فيما امركم ونهاكم بالطاعة له في ذلك. وابتغوا اليه الوسيلة. يعني ايه بقى؟ يقول واطلبوا القربة اليه بالعمل بما يرضيه. واطلبوا القربة اليه بايه بقى؟
بالعمل الذي يرضيه.
بسيدي فلان او الولي الفلاني او الامام الفلاني من ائمة اهل البيت. ابدا. التقرب الى الله عز وجل، ابتغاء الوسيلة للقرب من الله عز وجل تكون بما علمنا اياه ربنا سبحانه وبحمده مما يقرب اليه من الاعمال الصالحة. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان معنى الوسيلة في هذه الآية، هو بيتكلم ده كان ده تفسير هذه الآية، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان معنى الوسيلة القربة، القربة من الاعمال التي تقرب الى الله. قال ونقل مثل ذلك ان الوسيلة هي القربة عن مجاهد وابي وائل والحسن بن عبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد، ونقل عن قتادة في قوله تعالى في هذه الآية: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. ثم قال ابن كثير: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه.
إذن هؤلاء هم أئمة أهل العلم
ولم يخالفهم أحد.
نعم.
هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه. ثم قال: والوسيلة هي التي يتوصل بها الى تحصيل المقصود.
نعم.
احنا عندنا مقصود. ايه المقصود؟
رضا
الله من الله. نعم. ورضا الله عز وجل. فايه هي الوسيلة؟ وابتغوا اليه الوسيلة، ابتغوا اليه الاعمال الصالحات التي تقربكم من مرضات الله.
نعم.
يبقى هذه الآية الأولى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة، يعني حقيقوا الايمان والتوحيد. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت واعتمروا وصلوا الأرحام وأحسنوا الجوار. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني وفوا ما عليكم من حقوق إلى الناس، واتقوا الله عز وجل في مظالم الناس، وابذلوا الإحسان والمعروف بين الناس. هذا هو قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة. الآية الأخرى في سورة الإسراء، قال ربنا جل جلاله ويتحدث عن المشركين، قال لهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا.
نعم.
سورة الإسراء هذه آية عظيمة جدا في معناها، كل القرآن عظيم
طبعا.
قل ادعوا الذين زعمتم، ربنا سبحانه وتعالى بيوبخ ويمكت الكافرين، بيقول لهم خلاص مش انتوا اتخذتم اولياء من دون الله
وادعيتم انهم يقربونكم الى الله،
ادعوهم بقى.
طيب.
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم. لا يملك هذا الولي، لا يملك علي بن ابي طالب ولا الحسن ولا الحسين ولا البدوي ولا السيدة زينب ولا أي مخلوق، ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا أي حد، ولا المسيح عيسى ابن مريم ولا عزير ولا أي حد خالص كشف الضر عنكم.
نعم.
ما يقدرش يكشف عنك
الضر ولا تحويله
ولا أن يحول هذا الضر.
نعم.
عنكم
ولا أن يغير من
ولا أن يغيره.
نعم.
أولئك الذين يدعون، خلي بال حضرتك بقى من الآية، شوف أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، هم نفسهم بقى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
صحيح.
يعني أنت بتقول يا بت، بتقول يا علي، علي ده عليه رضوان الله هو نفسه يبتغي إلى ربه الوسيلة،
بيقول يا رب،
بيقول يا رب، أحسنت.
نعم.
بتقول يا حسين، الحسين بيقول يا رب.
نعم.
بتقول يا بدوي إذا كان رجل صالح، بلاش البدوي. بتقول يا سيدة زينب، سيدة زينب بتقول يا رب. وهكذا هذا الذي اتخذته أنت وليا تتوسل إليه وتتقرب إليه وتبذل إليه القربات، هو نفسه لو كان رجلا صالحا بيتقرب إلى الله. هذه الآلهة قصة في نزولها ذكرها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن مسعود معروف مكانته في فهم القرآن العظيم، قال ما من سورة إلا وأعلم أين نزلت، ما من آية إلا وأعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب إليه أكباد الإبل لركبت إليه، رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن مسعود أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال نزلت في نفر من العرب، نزلت في نفر من العرب، مجموعة من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، مجموعة من العرب المشركين بيعبدوا مجموعة من الجن، فأسلم الجنيون. خلاص.
نعم.
الجن أسلموا،
الجن بقى يقول يا رب،
والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. خلاص. قال فنزلت أولئك الذين يدعون، يعني اللي انتوا عمالين بتدعوهم دول يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فتأذى الجن من هذا. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رواه البخاري ومسلم في الصحيحين.
نعم.
حديث متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن.
نعم.
والجن لا يرضون بذلك. سبحان الله.
يرضون من أن البشر يعبدون.
أيوة. لأن هم نفسهم بيقولوا يا رب. نعم. يعني أنت عمال تقول يا علي، وعلي نفسه بيقول يا رب، عمال تقول يا حسين، والحسين نفسه بيقول يا رب، عمال تقول يا زهرة، والزهراء رضي الله عنها بتقول يا رب.
يعني إذن إذا سمعت أيها الشيعي مرجعا يقول لك ادعو عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، فكل هم وغم سينجلي بك يا علي يا علي يا علي، قل له طيب وهم علي وغم علي بمن ينجلي.
نعم. صحيح.
نعم.
وهذه الآية تفحم كل معاند. هذه آية يعني عظيمة جدا.
نقول يا عظيم. طيب علي بيقول يمين.
نعم.
هذا السؤال.
نعم. صحيح. هذا هو السؤال. وهذه الآية أنا أطالب كل إخواني إن هم يحاجوا بها أهل البدع، يحاج بها كل من دعا إلى هذه البدع وهذه الضلالات، حاجهم بهذه الآية.
نعم.
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. سبحان ربي العظيم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الجن بقى اللي أسلموا. نعم. خلاص. قال الحافظ وهذا هو المعتمد في تفسير الآية. نجيبش كلام من عندنا ولا بنألف ولا جايين بدين جديد، ده كلام أهل العلم والحديث في البخاري ومسلم في الصحيحين.
نعم. إذن وإن كنا قد اصطلحنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
أيوة. نعم.
فالأمر واضح.
أيوة. نعم.
أنه
نعم.
لا ينبغي لأحد أن يدعو أحدا من دون الله.
نعم.
ولكن الدعاء يوجه فقط لرب العالمين، وإذا توسلت إلى الله فتوسل إلى الله بالله، أو توسل إلى الله بعملك الصالح.
نعم.
نعم. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نعود لاستكمال هذا اللقاء، نتعلم كيف يكون التوحيد الخالص بإذن الله تعالى. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
مولاي أنت الواحد شاهدناه، مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محابل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن شيخنا التوسل لا يكون إلا لرب العالمين سبحانه.
نعم.
وتعالى، ولا يكون ببشر، وإنما يكون بالعمل الصالح.
وبص حضرتك نعم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي محمد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل إيه بقى؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى إذن هذه الآية تبين الطريق بوضوح وجلاء. فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل إيه؟
فليعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن فالقضية محسومة واضحة تماما بدون لبس وبدون لف ودوران وبدون كتر كلام. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا هو
يعني التوسل إلى الله بالعمل الصالح ليس فيه شرك.
التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح من أنواع التوسل المشروع.
طيب إنما التوسل إلى الله بعلي رضي الله عنه ليس نعم. فيه شرك.
نعم هذا فيه شرك لا شك بذلك، وهذا مخالف للأدلة الشرعية، بل هو منافي حتى لهذا المعنى الواضح.
حضرتك ما سمعتش عم الشيخ اللي بيقول إن التوسل إلى الله هكذا مجرد شرك، أما التوسل إلى الله بعلي فليس فيه شرك؟
لا هذا رجل أحمق. يعني أنا هذا المقطع رأيته على شاشة قناة صفاء وأنتم تبثون هذه المقاطع. هذا رجل أحمق. يعني لو قلت يا الله من غير ما تقول يا علي هذا هو الشرك، وإذا قلت يا الله حتى يستجاب لك لازم تقول يا علي. هذا كلام يعني كلام رجل أحمق. يعني هذا الكلام يوضع في أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي.
نعم.
هذا لا يمكن أن يكون دين ولا يمكن أن يكون حد عاقل يقول هذا الكلام. الذي أريد أن يعني أنبه نفسي وإخواني وأذكر نفسي وإخواني به إن معنى التوسل قلنا هو أن تبتغي القربات التي توصلك إلى مرضات الله عز وجل. هو ده. طيب هذه الوسائل التي توصلنا إلى مرضات الله عز وجل من الذي يبينها لنا؟ هذه الوسائل إحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى نتقرب إليه جل جلاله لنصل إلى رضاه. يبقى إحنا نعمل إيه بقى؟ إحنا البشر العباد نقول يا رب ما الذي يرضيك حتى نفعله؟ يا رب ما الذي يرضيك حتى نتقرب به إليك لنتخذه وسيلة توصلنا إلى مرضاتك. هذه الوسائل لا يعلمها إلا الله عز وجل
سبحانه.
هذه الوسائل التي تقرب إلى الله أنت ما ينفعش تخترع من عند نفسك حاجة تظن فيها أن هي ممكن تقربك من ربنا. ليه؟ لأنه لا يعلم مراد الله على الحقيقة إلا رب العالمين سبحانه وبحمده وعز وجل. بل حتى خلي بالكم معايا الله يكرمكم من غير يعني كم بقى محتاج تركيز شوية. حتى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ما يرضاه الله مما علمه الله عز وجل.
نعم.
حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم اجتهد في مسائل يظن أنها تقرب إلى الله أو أنها ترضيه، فنزل القرآن يعاتبه في بعض هذه المسائل.
نعم.
زي إيه؟ زي مثلا أسرى بدر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر 70 من المشركين في يوم بدر أراد عليه الصلاة والسلام أن يقبل منهم الفداء. سيدنا أبو بكر الصديق أشار عليه بذلك، وسيدنا عمر قال فهوى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. سيدنا أبو بكر قال له نقبل منهم الفداء، سيدنا عمر قال له لا كل دول يتذبحوا.
نعم ضرب العنق.
نضرب الأعناق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما أشار به أبو بكر. لماذا؟
لأنه رحيم. هذا يعني هذه رحمة
الله. لا شيء خاص فيه هو، إنما هو ليه إبل الكلام ده؟ ظنا منه أن هذا هو الذي يرضي رب العالمين تبارك وتعالى عز وجل. يعني سيدنا النبي لما قال نقبل الفداء هو عليه الصلاة والسلام ظن أن قبول الفداء ده يرضي ربنا.
نعم.
وهو في كل أفعاله عليه الصلاة والسلام يبحث عن مرضات الله عز وجل. فلما أراد عليه الصلاة والسلام أن يتخذ هذا الأمر هو ليه قبل إن هو بيعتقد إن ده كده يرضي ربنا، هو ده اللي يقرب لربنا، فنزل القرآن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذه آية عظيمة.
نعم.
ولولا كتاب من الله سبق. خلي بال حضرتك، هو الحكم الشرعي في الإسلام لما يكون في لنا أسر نقبل منهم الفداء ولا نقتلهم؟ الحكم الشرعي في الإسلام نقبل منهم الفداء.
نعم.
طب ليه ربنا سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن؟ لأن الحكم ده ما كانش لسه نزل.
نعم.
هذا الحكم نزل بعد هذا
في المن أو الفداء.
نعم، في سورة محمد في قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب
والجدار. نعم.
فلولا كتاب، لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا أن هذا الحكم كتب الله عز وجل أنه سيكون الشرع.
نعم.
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
نعم.
يبقى معنى كده ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام،
بس حاسب يا شيخ.
نعم.
واحد دلوقتي هيقولك شوف الشيخ بيقول ان النبي مش معصوم
صلى الله عليه وآله وسلم.
فاضل.
لا، احنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتهد في مسائل سكت الشرع عنها فصارت هذه المسائل هي الشرع، واجتهد في مسائل فنزل فأصاب فيها صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى، أصاب فيها خلاف الأولى.
نعم.
فنزل الشرع معلما. وهذا ليدل على أن الشرع ما ترك شيئا وما غفل عن شيء ولا أهمل شيء، كل قول قاله وكل فعل فعله صلى الله عليه وآله وسلم من عندنا من اجتهاده هو إما أنه جاء موافقا للشرع فأقره الشرع فصارت الحجة في إقرار الشرع له، وإما أن ينزل الشرع معلما ومبينا فيكون عليه الصلاة والسلام لا نقول أخطأ وإنما نقول أصاب خلاف الأولى أدبا معه صلى الله عليه وآله وسلم. وليدل هذا على أن الشرع ليس من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل كما قال ربنا جل جلاله علمه
شديد
القوى، إذن فهو من عند الله تبارك وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام إني لا أقول إلا ما أقول، يعني هذا كلام ليس من عندي.
نعم.
أو كما يقولون ليس من كيسه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما علمه الله عز وجل. يبقى لا يعلم مراد الله عز وجل، أو لا يعلم ما يرضي الله عز وجل على الحقيقة إلا رب العالمين سبحانه وبحمده وعز وجل. لذلك إحنا في كل مسألة نريد أن نتوصل بها، نتخذها وسيلة توصلنا إلى مرضات الله عز وجل، لا بد أن يكون معنا فيها دليل شرعي، لا بد أن يكون معنا فيها برهان يعلمنا أن هذا الأمر يقرب إلى الله، يعلمنا أن هذا الأمر يحبه الله ويرضى.
نعم.
لذلك يا أخوانا في كل العبادات، كل الأمور التي نفعلها نريد بها أن نتقرب إلى الله، لازم نعرف الأول إذا كان العمل ده يقرب إلى الله ولا لا. ليه؟ لأنك ممكن تجتهد وتتعب نفسك غاية التعب في أمر وهذا الأمر لم يشرعه الله ولم يأذن به الله عز وجل ولم يبينه رب العالمين. وحرك تذكر لما ذكرنا من قبل حديث أبو إسرائيل.
نعم.
لما قام في الشمس ونظر قال أقوم ولا أقعد ولا أستظل، ونظر أن يقوم ولا أن يقف في الشمس وأن يقوم ولا يقعد وأن لا يستظل من الشمس وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد وأن يستظل وأمره أن يتم صومه. إذن فهذا يدل على إيه؟ على أن هذا الرجل لما أراد أن يتخذ قربات إلى الله، ما هو كان واقف في الشمس ليه؟ هو فاكر أنه هو كده يتوصل إلى الله بعمل صالح.
نعم.
النبي قال له لا، ربنا سبحانه وتعالى لم يشرع
نبي عن موت هذا.
ولما رأى هذا الرجل الكبير يتهادى بين ولديه قال ما لهذا أو ما بال هذا؟ قالوا نظر أن يمشي تعبدا لله، يقول يا رب أنا عايز أمشي، أنا يا رب همشي كده عبادة لك. قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب. إذن فإذا أردت أن تتقرب إلى، عشان ما تتعبش نفسك على الفاضي يا أخي، علشان ما تبذلش جهد ولا تحصل منه شيء، قبل ما تتعب نفسك وتروح الحسينيات، قبل ما تتعب نفسك وتروح زيارة الأضرحة، قبل ما تتعب نفسك وتنذر لأولياء الله الصالحين زي ما انت بتقول، قبل ما تتعب نفسك وتعمل الكلام ده اطمن الأول أن هذا الأمر موافق لشرع الله عز وجل وأنه وقع موافقا لما أراده الله عز وجل.
اطمن منين؟
اطمن بمعرفه الدليل الشرعي
من القران
من القران والسنه الصحيحه.
اذا التوسل من القران،
التوسل بما جاء في كتاب، ما احنا بنقول اهو.
نعم
احنا عايزين نتقرب ليك يا رب، يا رب نريد ان نتقرب اليك، نريد ان نصل الى مرضاتك. قال تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم افعلوا كذا وكذا من أفعال الصالحات. هذا هو الذي يقربنا إلى الله عز وجل مما جاء في كتاب الله. يبقى أنت عشان تعمل عبادة أو حد يقول لك اعمل الشيء دوت، لازم تقول له هو الشيء ده يرضي ربنا؟ يقول لك اه. قل له طب فين الدليل؟ أين هذا الدليل؟ لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كلمة بقى القاعدة الذهبية، قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يا سلام على كلام الصحابة. اقتصاد في سنة يعني ايه؟ يعني لما تعمل اعمال على السنة وقليلة احسن ما تعمل اعمال كتيرة على غير السنة، لانها اذا وقعت للسنة، وقعت على السنة او وقعت موافقة للسنة واخلصت فيها لله كانت مقبولة فيكفيك منها القليل. اما اذا وقعت مخالفة للسنة فمهما اجتهدت فيها لم تحصل منها إلا العناء والكبر، ثم تأتي آثما بهذه الأفعال يوم القيامة. يبقى التمسح بقبور الصالحين بتعمل كده ليه؟ لما بيروح يتمسح في قبر الحسين أو في قبر علي أو في قبر السيدة زينب أو البدوي، بتعمل كده ليه؟ يقول لك أصل أنا عايز أتوسل إلى الله، عايز أتقرب إلى الله، أنا بعمل كده لأن ربنا يرضى مني إني أعمل كده. أقول له أين علمت، من أين علمت أن هذا الأمر يرضاه الله عز وجل؟ نعم. هل علمت أن الله عز وجل أذن لك في ذلك؟ إذن فكل وسيلة، كل وسيلة لابد فيها أن تكون موافقة للشرع. في حاجات بقى تانية الناس بتظن فيها أنها وسائل وتتخذها على أنها وسائل بغير برهان، وهي لم يجعلها الله عز وجل كذلك. زي ايه؟ بعض الناس بيتخذ الخرزة الزرقاء، يقول لك ديت علشان تدفع الحسد، فهي وسيلة لدفع الحسد. نقول من اين علمت انها وسيلة لدفع الحسد؟
اين دليلك؟
ما انت عايز تدفع الحسد. طيب الذي يعلم ما يدفع الحسد من؟ الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طب أنا عايز أدفع عن نفسي الحسد، أعمل إيه؟ بعلق خرزة زرقاء. من أين علمت أن الله عز وجل جعلها وسيلة لذلك؟ فالله عز وجل لم يجعلها وسيلة لدفع الحسد. وفي بعض الناس بيلبس حظاظة، يقول لك أصل دي بتجلب الرزق أو بتجلب الحظ.
فعلوها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يقبلها منهم، وقال من علق تميمة فلا أتم الله له. ويعني الأمثلة على هذا كثيرة جدا.
نعم.
وكذلك موضوع السحر، اتخاذ السحر كوسيلة لجلب الخير أو دفع الشر. وكثير من الناس يسأل يقول لك أنا في واحد بيعالج السحر بالسحر او بيعالج السحر بالجن، هل ده ينفع شرعا او ما ينفعش؟ نقول هذه الوسيلة، ما هي معالجة السحر ده هو بيستخدم الجن كوسيلة لعلاج السحر
اللي هي النشرة.
نعم. بيستخدم الجن كوسيلة لعلاج السحر. نقول هذه الوسيلة وسيلة غير مشروعة، هذه الوسيلة لم يشرعها الله عز وجل لتكون علاجا من السحر او من غيره. طيب التوسل المشروع بقى ايه هو؟ كيف نتوسل الى الله عز وجل توسلا
مشروعا؟
احنا بقى عايزين نتوسل الى الله، نتوسل الى الله بالعبادات التي شرعها سبحانه وبحمده. المسألة بقى اللي بيقع فيها الخطأ كثيرا جدا هي مسألة التوسل الى الله عز وجل لقضاء الحوائج. يعني احنا بنقول التوسل الى الله عز وجل يعني ايه؟ ابتغاء ما يقربنا إلى الله. هذا يدخل فيه كل العبادات، الإيمان والتوحيد وكل أنواع العبادات وبذل المعروف والإحسان للناس إلى آخره. ولكن هل في وسائل ربنا سبحانه وتعالى شرعها لقضاء الحوائج؟ أنا عندي حاجة، واحد مثلا مريض، أو واحد يبتغي الولد، أو امرأة تبتغي الزوج، أو رجل يبتغي الزوجة إلى آخره، رجل يبتغي الرزق إلى آخر هذا. هذه الحوائج التي يحتاجها الناس في وسائل ربنا سبحانه وتعالى شرعها لقضاء هذه الحوائج ولا ايه؟ نعم هناك وسائل. لما يكون واحد ليه حاجة بيتخذ وسائل غير مشروعة، يروح لقبر الحسين ويطلب منه هذا الطلب،
نعم،
او ينذر نذر، فاكر ان ده كده دي كده وسيلة لتحقيق الغاية اللي هي قضاء الحاجة. نقول هذه وسيلة غير مشروعة ولا تقربك الى حاجتك ولا تكون سببا في قضاء حاجتك. انما ايه هي الوسائل المشروعة لقضاء الحوائج؟ اول هذه الوسائل هو دعاء الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى.
يبقى قل ادعوا يعني بنص الايه،
نعم،
قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن،
نعم،
ايا ما تدعوا فله الاسماء،
فله الاسماء الحسنى. وقال جل جلاله
مش ادعوا عليا،
لا لا لا، ما احنا قلنا بقى هتقول لي طب انا دلوقتي بدعو علي لان علي هيقضي لي حاجاتي، اقول له عرفت منين؟ هو السؤال كده بمنتهى البساطه. هيقول لي انا بدعو علي ليه؟ يقول لي علشان علي هيقضي حاجتي. اقول له منين عرفت؟ من اين علمت؟ هل رأيت هذا في كتاب الله؟ يعني أنت رأيت في كتاب الله إذا أصابكم الضر ادعوا علي، رأيت هذا في كتاب الله؟ رأيت هذا في سنته الشريفة عليه الصلاة والسلام الصحيحة؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما حث الناس على دعائه هو عليه الصلاة والسلام أو طلب شيء منه هو بعد موته عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. إذن ف أول وأشرف ما يتوسل به إلى الله عز وجل هو دعاؤه سبحانه وبحمده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال ربنا جل جلاله ولله الأسماء الحسنى
فادعوه بها،
فادعوه بها، فادعوه بها. إذن فأسماء الله عز وجل أشرف وأسمى ما يتوسل به إليه سبحانه وبحمده عز وجل. وقال سليمان عليه السلام قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهنا توسل إلى الله عز وجل برحمته سبحانه وبحمده وعز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو أدعية يتوسل فيها بأسماء الله سبحانه وبحمده وبصفاته، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، حديث رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني. هنا عليه الصلاة والسلام بيتوسل إلى الله بإيه؟ بصفاته، بعلمه الغيب سبحانه وبحمده وعز وجل وقدرته على الخلق. ومنها حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول في تشهده، أنا عايز أقول بس شوف أدعية الصحابة رضوان الله عليهم وأدعية النبي فوق ذلك عليه الصلاة والسلام والأدعية العجيبة اللي احنا بنسمعها، سبحان الله العظيم، فرق عظيم بين من ذاق حلاوة التوحيد، شوف دعاءه بيبقى خالص ازاي ويبقى كلامه حلو ازاي، وبين من غرق في وحل الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل ده صحابي حتى مش معروف اسمه ايه، النبي عليه الصلاة والسلام سمعه الرجل في التشهد بيدعي، صحابي من الصحابة مش معروف حتى اسمه، بيدعي في التشهد. فقال ايه بقى في الدعاء في التشهد؟ قال اللهم اني اسألك يا الله الاحد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له قد غفر له. يا الله، الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني. هذا الصحابي، هذا رجل مش عارفين اسمه ايه حتى،
سبحان الله.
اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلام كله توحيد كله إيمان، كلام صافي، كلام نقي، كلام منور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجب بهذا الكلام جدا، قد غفر له قد غفر له قد غفر له. وقال وسمع عليه الصلاة والسلام رجل آخر يقول في تشهده أيضا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية باسمه الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
سبحان الله.
حديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني. هذا كلام الصحابة، الصحابي ده كلام محدش يعرف، ما قالوش اسمه ايه. شوف كلامه جميل ازاي.
نعم. لكن العبرة فيما قال،
العبرة
لا في من قال.
نعم نعم،
تعلم ما قال.
آه نعم.
على فكرة أولئك الذين يدعون عليا هذه كلمته، انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال.
نعم.
فنحن الآن ننظر إلى ما قال الصحابة.
نعم نعم, نعم. فانظر إلى هذه الدعوات التي تنبع كلها بالتوحيد. نعم. كلها توحيد. شوف الكلام ده، الصحابة ده وبيدعي ما جابش سيرة النبي
عليه،
ما جابش سيرته عليه الصلاة والسلام، ما جابش سيرة حد من الصحابة، ما جابش سيرة حد من أنبياء الله ورسله. يا رب ماليش غيرك، شوف الكلمة هي دي معناها، يا رب ماليش غيرك، ما فيش غيرك يا رب يحل لي مشكلة، فيش غيرك يا رب يخرجني من الورطة اللي أنا فيها دي، ما فيش غيرك يا رب يجيرني مما أنا فيه، ما فيش غيرك يا رب ينقذني مما أنا فيه.
عبادك سوانا كثير.
نعم.
وليس لنا رب إلا
نعم.
نعم.
شوف عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كثر همه. الناس بقى اللي بتشكو في الايام دي من كثرة الهم، نقول لهم شوف النبي بيقول لك ايه
عليه.
من كثر همه فليقل: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسألك بكل اسم هو لك. شوف
بأسماء الله،
اسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. عايز إيه
أن تجعل القرآن،
الله أكبر، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. الربيع اللي هو النهر، نهر الماء، يعني ينبع في قلبي الإيمان بالتوحيد والقرآن، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. رواه أحمد والحاكم صححه الألباني.
إذن اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك
يا رب
أن تفرج همومنا،
اللهم
وأن ترضى عنا وعن سائرنا الكرام.
أنا
يعني أمامي دقيقة واحدة،
دقيقة واحدة. طب في هذه الدقيقة أنا عايز بس أشير إلى ما قدم به عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم إني عبدك
وابن عبدك،
يعني أنا يا رب عبد وأبي عبد، أنا عبدك، ابن عبدك،
ابن أمتك،
ابن أمتك، أنا عبد وأبي عبد وأمي أمة،
ناصيتي بيدك،
يعني يا رب أنا ضريع في العبودية.
نعم.
يا رب أنا تام الفقر إليك، يا رب أنا منقطع إليك، لا حاجة لي إلا أن تقضيها وإلا ما قضيت، فأنا عبد، ابن عبد، ابن أمة، تام الفقر.
نعم.
تام الضعف، تام الحاجة بين يديك. فهكذا قدم عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء العظيم، ويعني مش عايز بقى أصيل أكثر من كده.
بإذن الله في حلقاتنا القادمة نستكمل هذا الموضوع ونبدأ في موضوع جديد بإذن الله تعالى. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهد.